بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. الله ولنعت الدائم تلعدام اسمعين الله يقيم. الله تقبل أعمالكم إن شاء الله. ومبارك لكم مولد الإمام الهادي عليه السلام، الإمام العاشر من آمة آل بيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة النقطة الثالثة، احنا قلنا في النقطة الثانية نهايتها، قلنا أن كلمة مرد المسألة الفقهية إلى الملازمة، مرد مسألة وجوب المقدم إلى الملازمة، مرجع وجوب المقدمة إلى الملازمة. المهم مثل ما الشيخ صاحب الفقه رحمه الله عبر، قال المهم في المسألة هو الملازمة. لم نفهم معنى مرد أو مرجع، لم نفهم معنى المهم والمرد والمرجع. وش معناته؟ إن كان المراد أنها مسألة يعني هذه تستند إلى تلك، يعني صار عندي مسألتين، صار عندي مسألتان، وهذا لا يعني صيرورة الأولى أصولية، لأن كل مسألة فقهية ترتكز إلى مسألة أصولية، تستند على مسألة أصولية. وأن قلنا شو يعني مرد، قلنا المرد أو المهم أو المرجع هو أنهما مسألة واحدة، ولكن هناك اختلاف في التعبير. هذا صحيح، المسألة أصبحت أصولية، ولكن الظاهر أنهم ليس كذلك، يعني الملازمة شيء والمقدمة الواجب شيء آخر. نعم، قد يقال أن كل الكلام صار في المقدمة، في وجوب المقدمة هو في هذه المسألة، فلنجعلها في هذه المسألة ولا نبحث وجوب المقدمة. قد يقال هذا فجعلت أصولية، يعني صار الكلام في الملازمة، إذا تمت الملازمة تم الوجوب وإلا فلا، فصارت المسألة أصولية. يعني هذا الذي يمكن أن يصح الكلام يعني، ولكن مش معلوم هيك أبدا يعني قد يكون هناك اتصال، يعني قد يحتمل بعض الاستدلالات ليست بالملازمة، استدلالات أخرى. بعبارة أخرى، الدليل شيء والمستدل عليه شيء آخر. إن بحثنا نفس وجوب المقدمة فهي فقهية، وإن بحثنا الملازمة فهي أصولية، حتى لو انحصر دليل المقدمة بالملازمة، حتى لو انحصر ما أنا مشكلة. هذا ما انتهينا أمس إليه. اليوم نبدأ بالنقطة الثالثة، وهي تقسيمات المقدمة. التقسيم الأول المقدمة الداخلية والخارجية. قلنا نحن في مسألة مقدمة الواجب المهم فيها هذه الاصطلاحات، هذه التقسيمات وآثارها أكثر من مسألة نفس المقدمة. التقسيم الأول نقسمها إلى داخلية وخارجية. يقول صاحب الكفاية رحمه الله في الصفحة، في الجزء الأول صفحة 139، إنه ربما تقسم المقدمة إلى تقسيمات منها. قال ربما، يعني مش راضي على كل التقسيمات يعني، بس نذكرها. منها تقسيمها إلى الداخلية، وهي الأجزاء المأخوذة في الماهية المأمور بها، والخارجية وهي الأمور الخارجة عن ماهيته مما لا يكاد يوجد بدونه. يعني كان الداخلية هي الجزء، والخارجية هي الشروط وغير الشروط. أيضا راح نعرف شو يعني غير الشروط، يعني إما داخلية إما جزء أو شرط وغير شرط، راح نشوف شو معناته. فالداخلية عبرها هكذا، الأجزاء المأخوذة في الماهية المأمور بها، الخارجية الخارج عن المأمور به، خارج عن ماهيته. بس لحد الآن مش واضح معنا كيف يعني خارج عن الماهية وداخل في الماهية، هذا كان في شرط يعني صار لا يتحقق بدونه، راح نبين إن شاء الله. لكن هو ميز بين الجزء والشرط، بين الداخلية والخارجية بها التمييز. ما كان جزء الماهية، ما كان داخلا في الماهية فهو جزء، وكان خارج عن الماهية فهو شرط أو غير شرط. وربما يشكله في كون الأجزاء مقدمة له وسابقة عليه المقدمة، يعني الجزء جزء الماهية لا يكون مقدمة. كيف بده يكون مقدمة؟ ما هو جزء منه، هو نفسه بعد شوي، لكن هو لا، لكن الجزء الكل لا يتحقق بدون الجزء، بهالمعنى مقدمة. فلكن هو ربما يشكل في كون الأجزاء مقدمة له وسابقة عليه، بأن المركب ليس إلا نفس الأجزاء بأسرها. هذا المركب هو نفس الأجزاء صح، طب إذا كان نفس الأجزاء كيف بدكم مقدمة؟ المقدمة غير ذي المقدم، وإذا نفس الأجزاء كيف صار مقدمة؟ يقول رحمه الله: والحل أن المقدمة هي نفس الأجزاء بالأسر، وذي المقدمة يعني المقدمة نفس الأجزاء، وذي المقدمة هو الأجزاء بشرط الاجتماع. فتحصل المغايرة بينهما. يعني نحن نعلم أن الأمور على ثلاثة أقسام، أو الأمور القيود إن صح التعبير اللي ممكن تؤخذ، أو الشيء عفوا شيء بالنسبة لشيء آخر، إما أن يكون يؤخذ بشرط شيء أو بشرط لا أو لا بشرط. هنا يقول طيب وبذلك، طيب المقدمة من أي ناحية؟ إذا أخذت لا بشرط فهي واحدة فهي مقدمة، وإذا أخذت بشرط شيء بشرط الاجتماع فهي جزء. وبذلك يظهر أنه لا بد في اعتبار الجزئية أخذ الشيء بلا شرط هي لحالة المقدمة وحدها، إذا نظرنا لها وحدها لاحظنا وحدها فهي وحدها صارت مقدمية، كما لابد في اعتبار الكلية إذا بنأخذ الأجزاء بأسرها من اعتبار اشتراط الاجتماع. يعني ملخص كلامي رحمه الله أن المقدمة هي نفس الأجزاء لا بشرط، وذو المقدمة هو الأجزاء بشرط الاجتماع طبعا، أو دي لحد الآن ما فيش. ثم فرق بين الهيولة والصورة والجنس والفصل. تعرفون من باب التذكير أن الأجزاء على نوعين، في هناك أجزاء خارجية وهناك أجزاء تحليلية. الأجزاء الخارجية عبر عنها هيولة وصورة، يعني من قبيل التماثيل، في الجبصين هذه مادة يعني مثل الهيولة يعني المادة، في صورة والشكل، وكلاهما موجود يعني له وجود حقيقي. كما ذكرنا أكثر مرة أن الأمور على أربعة أنواع أقسام، إما جوهر وإما عرض، هذان أمران متأصلان، وإما اعتباري وإما انتزاعي. الانتزاعي له منشأ انتزاع في الخارج، والاعتباري ليس له أي منشأ انتزاع، مجرد اعتبار محض شكلنا. فالجوهر والعرض وكلاهما متأصلان في الخارج، كل ما في الأمر لا يوجد أحدهما بدون الآخر. يعني الصورة لا بد منها، البياض هل البياض ماشي الحال أو السواد أو هذا الحياة أبيض أو أسود، البياض ما يوجد لحاله بده ما يعرض عليه، لكنه لا يعني أنه غير موجود وغير متأصل، بل هو متأصل موجود في الخارج. قسموا الأجزاء إلى خارجي إلى أجزاء خارجية وأجزاء تحليلية. تحليلية مراد من العقلية، يعني الإنسان جنس وفصل، جزءان تحليليان، الإنسان هيولة وصورة أيضا جزء، لكن جزءان خارجيان، يعني هيولة المادة الأساسية التي يكون منها البشر، هكذا قالوا، يعني مصطلحات فلسفية قديمة. طب احنا خلينا نبدأ بالموضوع شوي، ما الفرق بين الجزء والشرط؟ يعني للوهلة الأولى كثيرون بيقول ما مش قادرين نميز بيناتهم. يعني الجزء جزء الماهية، الشرط لابد منه لتحقق الماهية. يعني صار من يعني كيف شو يعني لابد منه؟ يعني ما كيف نميز بين الجزء والشرط؟ هذه مسألة أخذت من باب أهل اللغة وأهل الأصول، وأهل الأصول أكثر نتيجة احتياجهم إلى ذلك. لا شك أول شيء في نقطة مهمة، هناك فرق بينهما أو لا؟ أول كلام قد يقال لا فرق بينهما، ما في شيء اسمه جزء وشرط، كما سمعت من بعض الفضلاء يعني العلماء العظيم. يعني شو جزء وشرط؟ ما في جزء وشرط، كلها قيود وفي أمان الله. لكن الوجدان يقضي بأن هناك فرق بين الجزء والشرط بسبب التبادر، يعني لفظ الجزء يختلف عن لفظ الشرط. في بالوجدان نعم لا بالوجدان في شيء اسمه جزء شيء اسمه شرط، انت وجدانك ترى ذلك. التبادر الذي هو علامة الحقيقة، عندما نقول جزء يتبادر معنا يختلف عن الشرط عن معنى ما يتبادر معنى الشرط من كلمة شرط. في جزء في شرط هذا بالوجدان صح. شو الفرق بيناتهم؟ قالوا نيني رحمه الله يعني ركز الكلام، القيود المقيد، يعني عندنا ثلاثة أمور، مقيد وقيد وتقيد، نسبة بينهما أو تقييد. تقيد إذا لاحظناه بالنتيجة حسب النتيجة، والتقييد بلاحظنا من قيده. فإذا دخل القيد والتقيد في المقيد يعني معنى أنه هذا بنسميه جزء. إن خرج القيد ودخل التقيد فقط يعني النسبة بينهما العلاقة بينهما فهذا شرط. فالشرط يختلف عن الجزء، الشرط خروج القيد دون التقيد، والجزء خروج دخول القيد والتقيد. لا شك إذن في نقطة مهمة ثبتها بالأول، في وجود فرق بينهما بين القيد بين الجزء والشرط للتبادر الذهني إلى خلافها. طبعا في نقطة مهمة لا بأس في أن تحقيق معنى الجزء ومعنى الشرط لا ينفعنا في نفس الأحكام الشرعية. ليش؟ لأنه لم يرد كلمة جزء ولا كلمة شرط في النصوص. نحن متى يعني استطراد بسيط، متى نحقق يعني التحقيق في معنى لفظ؟ متى يهمنا؟ إن ورد في النصوص. متى نحن نبحث عن لفظ ما معناه؟ إذا ورد في نص. هذا حنا حينئذ نكون مضطرين لبحث معنى اللفظ، لأن الأحكام تابعة لعناوينها. العنوان شو معناه؟ أما إذا كان مش غير موجود في النصوص، نبحث في معنى النص حتى نفهم كلام الفقهاء ساعته، مش أكثر من هيك. يعني إذا قالوا أجزاء نفهم معنى جزء، أشر نفهم. ولذلك مثلا نكاح المعاطاة هذا غير موجود في النصوص، نبحث شو يعني نكاح المعاطاة وكذا ومش عارف شو، إن هي لا أسماء سميتموها. يعني إحنا حطينا كلمة معاطاة ثم اختلفنا في معناها. أو مثلا هذا الريبة، هذه اللي الريبة أصلا يعني النظر بريبة ليست موجودة في نص أصلا. وصلنا اختلفنا شو معنى ريبة، النظر بريبة وش معناته وشعر. إذا قلنا بفرض هيك الكاتب يقول أنا أقصد من الريبة هذا المعنى، حينئذ يكون حرام وحلال. أما نفس اللفظ لم يرد في نص حتى أنا نعم. مثلا الذي نحتاج إليه مثلا كلمة فقاع، مثلا فقاع مش واضح معناه، ما هو؟ هو خصوص مثلا ماء الشعير كله أو لا ما يتفقع منه، أو لا ما يخرج بعد التفقع، يعني ما يبقى بعد التفقع. شو هو الفقاع؟ مضطر ابحث شو يعني فقاع. ليه؟ لأنه هو الذي ورد في النصوص أنه حرام وحلال. شو يعني فقاع؟ ما معنى كلمة فقاع؟ هنا جزء شرط طبعا ليست موجودة في النصوص، شرط أو جزء أو الآخر ما عندنا شيء يعني، لكن نبحثه حتى نعرف في عالم الثبوت ماذا يقتضي، جزء أو الشرط، واجب أو غير واجب. يعني فأولا النقطة المهمة أن هناك إذا قلنا بالمعنى اللغوي لا شك في وجود فرق بين الجزء والشرط، بل لا شك في وجود فروق بين القيود. هذا في عالم الثبوت، في عالم الواقع إن القيود تختلف عن بعضها البعض. السيد خوي رحمه الله يقول في يعني لا بأس بذكر عبارته، لأنه رحمه الله عبارة يعني بيانه جيد ويعيننا بريحنا يعني من الصياغة وغير ذلك. يقول في تقسيمات المقدمة، ذكروا المقدمة تقسيمات متعددة. الأول تقسيمها طبعا بعدين راح نعلق عليها إن شاء الله، شوف وين إذا محاضرات الثانية صفحة 296. طبعا أنا أتذكر أنا السيد رحمه الله أقدره جدا، يعني محقق عظيم من أساطين العلم، وأنا شخصيا متأثر فيه جدا، ولكن يعني انتقاده لا يعني أبدا حط مكانتي، نعوذ بالله، لا بالعكس، معناته أني أحترمه جدا، لكن اختلاف وجهة نظر شيء آخر. يقول الأول تقسيمها باعتبار دخولها في المأمور به قيدا وتقيدا وعدم دخولها فيه كذلك. بهذا الاعتبار دخول القيد والتقيد في المأمور به هناك ثلاثة أصناف: المقدمة الداخلية وهي أجزاء المأمور به التي هي داخلة في حقيقته تقيدا وقيدا. هذا كلام من النعيم رحمه الله. فإن الجزء كما هو بنفسه دخيل في حقيقته ومقوم لواقعه الموضوعي، كذلك تقيده بسائر أجزائه. وهكذا مثلا القراءة في الصلاة كما أنها بنفسها دخيلة في حقيقة الصلاة، كذلك تقيدها بكونها مسبوقة بالتكبيرة وملحوقة بالركوع دخيل فيه أيضا. يعني نفس القراءة مع تقيداتها، مع النسب إلى الأجزاء الأخرى، مع النسبة إلى المأمور به، هذه النسب جميعا أيضا داخلة في المأمور به، هذا صار جزء. الفعل القيد مع تقيداته. الثاني المقدمة الخارجية بالمعنى العام، وقد يطلق عليها الداخلية بالمعنى العام أيضا، وهي التي تكون خارجة عن المأمور به قيدا وداخلة تقيدا، وداخلة فيه تقيدا طبعا. وذلك كشرائط المأمور به مثل طهارة البدن للصلاة، فبنعلم أن الطهارة شيء والصلاة شيء آخر. الطهارة ليست جزء من الصلاة، نقطع بذلك، خارج عن الصلاة، خارج عن ماهيتها، لكن الصلاة متقيدة أو متقيدة بها. طب متقيدة شو يعني؟ صارت تقيد دخيل في المأمور به وليس القيد نفسه. هلا بعدين مقاوم وغير مقاوم إن شاء الله تجينات. لكن وطهارة الثوب واستقبال القبلة وطهارة الثوب واستقبال القبلة والطهارة من الحدث وما شاكل ذلك، فإنها وإن كانت خارجة عن ذات الصلاة وحقيقتها قيدا، يعني القيد ما له علاقة بالصلاة، الطهارة شيء، الوضوء شيء، والصلاة شيء آخر، لكنها داخلة فيه تقيدا، يعني أن المأمور به هو حصة خاصة من الصلاة، هي التقيد جعلها خاصة في الصلاة، وهي التي تكون عن وضوء عن طهارة، فعن هذا الداخل في المأمور به، أما نفس الطهارة خارجة. فإذا كان القيد خارجا والتقيد داخلا فهذا الشر، إن كان التقيد والقيد داخلين فهذا الجزء. وإن شئت قلت إنما تعلق به الأمر هو إنما هو نفس أجزاء المأمور به مقيدة بعدة شرائط وقيود وجودية أو عدمية، وأما نفس الشرائط والقيود فهي خارجة عن متعلقه لحد الآن. شايف؟ ومن هنا يريد هو أن يشكل على أستاذه الشيخ النائني رحمه الله. ومن هنا قبل أن نذكر من هنا أذكر يعني إشارة كرر العبارة إشارة إلى أي شيء. يقول إنما تعلق به الأمر إنما هو نفس أجزاء المأمور به، يعني الأمر بالصلاة أمر بأجزائها، هي نفس الأجزاء نفس الأمر مش أمر آخر، يعني نفس الأجزاء المأمور به مقيدة بعدة شرائط وقيود وجودية أو عدمية، أما نفس الشرائط والقيود فهي خارجة عن متعلقه. ومن هنا يظهر أن ما أفاده صح شيخنا الأستاذ قدس السر من أن الشيخ ناني شؤال قال الجزء دخيل، يعني طالما أن الأمر بالمركب أمر بأجزائه، طب الأجزاء شو الذي ينبسط عليه الأمر ما هو؟ الجزء والتقيد والشروط بس تقيدها فقط دون نفس الفعل، فصارت الأجزاء والشرائط كلها دخيلة، ولذلك سماه مقدمة داخلية بالمعنى العام، صار كلها مقدمة داخلية. يقول رحمه الله ما أفاده شيخنا قد السر من أن الأمر كما ينبسط على الأجزاء كذلك ينبسط على القيود والشرائط بلا فرق بينهما من هذه الناحية، لأن التقيد صار دخيلا في المأمور به، والجزء فعلا يعني قيدا وتقيدا دخيل. طيب شو الفرق بين الناحية؟ طالما أن الأمر ينبسط على الجميع فلينبسط أيضا على التقيد، إذا انبسط على التقيد شو معناته؟ صارت الأجزاء مأمورة بنفس أمر المركب، نفس أمر المأمور به، صار لا فرق بينها وبين الأجزاء يعني الشرائط والأجزاء من هذه الناحية، وذلك سموها داخلية بالمعنى العام. يعني بعض خاطئ جدا، هذا كلام تعليق السيد خوي رحمه الله، قال هذا الكلام خاطئ جدا ولا واقع موضوعية له أبدا بالمرة. حلو على الأخير للشيخ النائم، لما عرفت من أن القيود بشتى ألوانها خارجة عن المأمور به، القيود بشتى ألوانها خارجة عن المأمور به، والداخل فيه يعني الشروط يعني القيود الشرطية، والداخل فيه إنما هو التقيد بها بس التقيد، فلو كانت داخلة فيه لم يكن فرق بينها وبين الأجزاء أصلا، مع أن الفرق بينهما من الواضحات، وإلا فما هو الموجب لتسمية هذا بالقيد وذاك بالجزء؟ يعني رجع في جوابي جواب سليم عكر صحيح مسلم به، لكن رجع في جوابه إلى التبادل الوجدان، يعني في جزء وفي شرط، القيود قسمه بالوجدان بدليل التبادل بدليل المعنى المنسبق للذهن، مش انه شيء واحد. ولو كانت الاجزاء كالشرائط في انبساط الامر صار كلها مقدمة داخلية بالمعنى العام، كلها من اول لاخر. الصرف الثالث، فاذا الصرف الاول يدخل القيد والمقيد الذي هو الجزء، الصرف الثاني يدخل القيد عفوا يدخل التقيد دون القيد، تقيد بس هذا الشرط، الثالث لا يدخل تقيد ولا القيد لكن يدخل ظرف القيد ظرف الفعل بس. عم بينا مثلا المقدمة الثالث، المقدمة الخارجية بالمعنى الأخص، خارجية كليا، وهي التي غير دخيلة في الواجب لا قيدا ولا تقيدا، إنما يتوقف وجوده في الخارج على وجودها. صار مقدم وجودية في الخارج، مجرد خارجي ليس لها علاقة بالمأمور به، ليس لها علاقة بالمركب ماهية، كتوقف وجود الصلاة خارجا على وجود مكان ما. يعني بدك تصلي بدك مكان، وجود المكان مقدمة خارجية بالمعنى الأعم، عفوا بالمعنى الأخص، يعني خارجية جدا لا قيدا ولا تقيدا. وجود المكان أمر عقلي لا بد منه، يعني بمعنى لا بدية فقط. المقدمة الخارجية بالمعنى الأخص وهي التي غير دخيلة في الواجب لا قيدا ولا تقيدا، وإنما يتوقف وجوده في الخارج على وجودها، كتوقف وجود الصلاة خارجا على وجود مكان ما، وتوقف الكون في كربلاء مثلا على طي المسافة، وهكذا. كل مقدمات الأفعال اللابدية عقلية منها، ظرف بدون زمان كمان، لو فرضنا قلنا أن الزمان له حقيقة ولا مجرد. ثم يقول رحمه الله: وبعد ذلك نقول لا إشكال في دخول الصنف الثاني من تلك الأصناف في محل النزاع، وكذلك الصنف الثالث، وإنما الإشكال في الكلام في دخول الصنف الأول، يعني الأجزاء. هل تدخل الأجزاء في محل النزاع؟ يعني بعبارة أخرى، هل للجزء أمران؟ أمر كونه من المركب، يعني أمر المركب أمر به هو واحد، وأمر به كمقدمة هاتنين. بعبارة أخرى، هل يتصف الجزء بوجوبين، وجوب غيري ووجوب نفسي؟ صار عندي وجوبين أو لا؟ طبعا هالكلام راح نشوف ثمرته، ما هي ثمرته، يعني هالكلام في ثمرة له أو لا. يعني مجرد عمل تعب راسنا على الفاضي عنا شغل كثير، يعني إذا بدنا نتعب أو لا له ثمرة، راح نبين ثمرة بالأخير. لكن هل له، هل يتصف الجزء بوجوبين أو وجوب واحد؟ هل يتصف بالوجوب النفسي الغيري؟ يعني هل هناك وجوب آخر غير نفس المأمور به أو لا؟ في وجوب نفسي غيري، عفوا وجوب غيري ارتكازي، وجوب شرعي غيري غير الوجوب الآخر أو لا؟ هذا المسألة. وإنما الإشكال في دخول الصنف الأول وعدم دخوله الأولين. فإذا الشروط، يعني المقدمة الخارجية بالمعنى الأخص بالمعنى العام تدخل، ما في مشكلة تدخل في محل النزاع، لو طبعا في محل النزاع، لكن الكلام بالجزء يدخل محل النزاع أو لا تشوف. الكلام يقع بجهات: الأولى في صلاحية الأجزاء لإتصاف المقدمية، الثانية على تقدير صلاحيتها للاتصاف بها، هل المقتضي للاتصاف بالوجوب الغيري موجود أو لا، ثالثا على تقدير ثبوت المقتضي له، هل هناك مانع من الاتصاف أو لا. أنا راح نوصل هيك ملخصا، بدي أقول إن شاء الله بكرة نكمل الكلام نخلص كله ملخصا، بدي أقول راح نستعرض كلمات بس لا بد منها. في عنا وجوب، أول شيء في وجوب مقدم شرعي أو لا، أيوة. ثانيا المقدمة، هناك وجوب آخر غير وجوب ذي المقدمة، هل اختلاف اللحاظ، هذي فكروا فيها لبكرة، هل اختلاف اللحاظ يؤدي إلى اختلاف عناوين تكون موضوعا لأحكام؟ قلنا أن الجزء، الفرق بين الكل والجزء هو اختلاف اللحاظ، المركب هو الأجزاء بشرط الاجتماع، الجزء هو الجزء لا بشرط، ماشي الحال. هذا اختلاف لا بشرط، بشرط الاجتماع إلى آخره، هذا اختلاف لحاظات. هل اختلاف اللحاظ، هذه النقطة المهمة لازم نشتغل عليها، هل اختلاف اللحاظ يؤدي إلى اختلاف أحكام؟ طبعا سنقول أن اختلاف اللحاظ لا يؤدي إلى اختلاف أحكام. ليش؟ لأن اللحاظ ليس هو موضوع الحكم، أنت عم تلاحظه، وليس موضوعا للحكم، ليس عنوانا لموضوع الحكم، ولا مرة كان اللحاظ عنوانا لموضوع الحكم. هذه النقطة بس، يعني التفتوا لها جيدا. هل اختلاف اللحاظ يؤدي إلى اختلاف في موضوع الحكم مما يؤدي إلى اختلاف في الحكم مما يؤدي إلى تعدد الأحكام؟ ما في مشكلة. يعني هل هو، عبارة أخرى، هل هو مثل اجتماع الأمر والنهي؟ اجتماع الأمر والنهي في واحد، عندي عنوانين، عندي عنوانان اجتماعا في معنى واحد، فاجتماع العنوانين لا مانع من اجتماع حكمين. هل هذا هنا من هذا القبيل؟ هل اجتماع اللحاظين يؤدي إلى اجتماع عنوانين أو لا؟ إذا قلنا اجتماع اللحاظين يؤدي إلى اجتماع عنوانين موضوعين لحكم الأحكام، صحيح، صارت حكم المقدمة يختلف عن حكم المركب. أما إذا كان اجتماع اللحاظين لا يعني أبدا اجتماع عنوانين، ما له علاقة، يعني ليس موضوعا لحكم، لا نزال عندنا حكم واحد فقط. بعبارة أخرى، هل اللي حاضر واحد، هل اللي حاضران يؤديان إلى عنوانين أو لا؟ بكرة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.